أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قال علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم ولشيخنا والحاضرين والموالدين والمسلمين أجمعين ولا تقولن لشيء تعزم على فعله إني فاعل ذلك الشيء غدا إلا أن تعلق قولك بالمشيئة فتقول إن شاء الله واذكر ربك عند النسيان بقول إن شاء الله وكلما نسيت فاذكر الله فإن ذكر الله يذهب النسيان وقل عسى أن يوفقني ربي بأن يعطيني من الدلائل على نبوتي ما يكون أقرب وأظهر من قصة أصحاب الكهف في هداية الناس وإرشادهم ومكث الشبان نياما في كهفهم 309 سنين قمرية وإذا سئلت أيها الرسول عن مدة لبثهم في الكهف وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله فلا تتقدم فيه بشيء بل قل الله أعلم بمدة لبثهم له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أي تعجب من كمال بصره وسمعه وإحاطته بكل شيء ليس للخلق أحد غيره يتولى أمورهم وليس له شريك في حكمه وقضائه وتشريعه سبحانه وتعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هذه هي البقية الباقية من قصة أصحاب الكهف العظيمة والعجيبة التي سميت بها هذه السورة الكريمة يقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا هذه يقول العلماء فيها إنها كانت بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما سألوه متى تجيبنا قال غدا ولم يقل إن شاء الله فكان من تربية الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن تأخر عليه الوحي بضع 10 ليلة لم ينزل عليه ليبين له أن الشيء لا يمكن أن يكون إلا بإذن ولا بد أن يعلق بمشيئته وكانت هذه التربية أنفع من السؤال والجواب عنه وهذا مهم جدا لنا وهو أن نتعلم أن ما دمنا تربى عليه فعلا وخصوصا فيما يتصل بحقوق ربنا علينا هو أفضل من علمنا بخبر هؤلاء الفتية من أصحابنا لأن هذا شيء يتصل بتوحيدنا لله وإثبات المشيئة له سبحانه وتعالى ولذلك قال ولا تقولن لشيء أي في شيء إني فاعل ذلك غدا أي إني فاعل ذلك حقا غدا إلا أن يشاء الله أي إلا تقرينه بمشيئة الله فتقول إن شاء وهذا أدب للمؤمنين يا إخواني في أنهم لا يقولون سنفعل كذا في أمر يريدون فعله إلا ويضعون معه كلمة المشيئة وعندما تنظر أحيانا إلى بعض الأفعال التي كان ما بينك وبينها إلا ذراع ثم حين بينك وبينها تجد أنك لم تكل الأمر إلى مشيئة عندما تتأمل يقول لك إنسان مثلا أين أنت الآن أو نريد أتي إليك تقول أنا آتي إليكم الآن سأكون عندكم ثم ما تدري إلا وقد حيل بينك وبينه، فلا تصل إليهم ولا يصل إليهم. ففكر ما الذي حال بينك وبينه، تجد أنك لم تقل عندما قلت سأكون عندكم أو سآتي إليكم لم تقل إن شاء الله. ولذلك كلمة إن شاء الله فيها فائدتان عظيمتان أو بل ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تحقيق التوحيد لله عز وجل، يعني إثبات المشيئة هذا من توحيد الله جل وعلا ومن تعظيم الرب والإيمان بمشيئته المطلقة. الفائدة الثانية هو تحقق ما تنوي فعله أو ترغب في أدائه، فإن ذلك يتحقق بإذن الله. ويدل لهذه الفائدة مع الآية الحديث الذي في صحيح البخاري أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة، في رواية 70، في رواية 100 امرأة، تأتي كل واحدة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله. قال: فطاف تلك الليلة عليهن جميعا، فلم تأتي منهن واحدة بغلام إلا واحدة، جاءت بنصف غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجتك، يعني لأدرك حاجتك. فدل على أن قول إن شاء الله مما يتسبب في إدراك الحوائج. والعجيب يا إخواني، فالآن يقول له: ولا تقول الذي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ثم يربيه على قولها فعليا. وين من يعلم؟ لا، ربيه على ذلك يعني عبر القدوة والقصة، في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. أولئك الذين هدى الله فبهداه اهتدوا. هؤلاء إخوانك من الأنبياء كانوا يقولون إن شاء الله، فقل مثلهم يا محمد، قل مثلهم يا محمد. فهذه تربية على المشيئة. وأيضا في سورة قصة صاحب الجنتين قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. كأن السورة تحيي في النفس هذا المعنى العظيم، وهو الارتباط بالله جل وعلا والإدعان بمشيئته وربط الأمور بإذنه، وأن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى شيء إلا أن يأذن الله. قال: إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني لو نسيت أن تقول إن شاء الله في كلامك فقلها عندما تذكر. يعني الإنسان قد يقول: سأفعل كذا، سأقوم بكذا، سأقرأ كذا، يعني وأدي كذا، وينسى، ثم يذكر أنه لم يقلها فليقل. وفي هذا وأيضا أذكر ربك دائما وأبدا، فإن ذكر الله مما يزول به النسيان. كثير من الناس الذين يعانون من النسيان نرشدهم إلى ذكر الله، فمن ذكر الله عز وجل فإن الله عز وجل يجعل من جزائه لهذا الإنسان أن يكون ذاكرا لحوائجه. وسيأتي بعد قليل أو في الدرس القادم بإذن الله عز وجل قوله: ولا تطع قلب من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال: وقل، يعني يا محمد ادع ربك قائلا: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني لأن يهديني لرشد أقرب من هذا الذي طلبتموه يا مشركي مكة. فهم أرادوا أن يأتوا بقصة أصحاب الكهف من أجل أن يتعرفوا بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وين رحتوا بعيد؟ تأتون بقصة وقعت في زمن مضى لا يهتدى إليها إلا بعلم غيبي، وبين أيديكم السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والأفلاك كلها تدل على الله. يعني آيات عظيمة جدا تدل الإنسان على توحيد الله، لا يحتاج الإنسان معها إلى مثل هذه القصة البعيدة التي لا يتوصل إليها إلا بكلفة. ولذلك قال: وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا الرجل. ولذلك إذا رأيت الهدى تأثر عليه أو تعذر عليه فاسأل الله هذه المسألة، قل عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا الرجل. لو قالك واحد يا أخي يعني لن تحقق هذا الأمر مثلا الدعوة إلى الله إلا بأن تذهب إلى مكان بعيد أو تفعل أشياء محرمة حتى تصل إلى المكان البعيد، قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. ولو قيل لك أنك لن تتعرف على الهدى أو الحق في مسألة ما إلا بأن تفعل كما يشق عليك، قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. أن يوصلني الله إلى الرشد من طريق قريب، فإن الله عز وجل قد يوصل إلى الرشد من طريق قريب جدا، قد يوصل إليه من طريق بعيد. والإنسان يحب الطريق القريب الأيسر، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن الإثم. قال ولبثوا، أي من هم الذين لبثوا؟ أصحاب الكهف قطعا، لأن القصة فيه والسياق يدل على ذلك. في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. طبعا لماذا لم يقل ولبثوا 309 سنين؟ القرآن يراعي قضية إيش؟ الجرس أو ما يسمى بالقافية أو الروي، لأن لها لذة في الإسماع، والسورة ليس من رويها النون، ليس من رويها يعني من قافيتها النون، بل كلها ألفات كما ترون، رعب، مرشدة، مرفقة، أحد، أبدا، مسجد، أحد، غدا، تسعة. فلمراعاة هذا قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعة. مراعاة الروي معتبرة لأن القرآن نزل على سمن العرب، والعرب تحب ذلك وتألفه وتأنس به وتطرب له. انظر مثلا إلى قول الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، الأصل ماذا؟ ما قلاك. فحذف الكاف لدلالة المذكور عليها لأجل أن يحصل يعني أي استقامة الروي في السورة، أو ما يمكن أن يشبه القافية أو ختام الآية بالألف. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قال بعض العلماء أنه فصل بين الرقمين لسبب أن يبين أنها 300 سنة بالعد الشمسي، وزيادة 9 بالعد القمري. شيخنا الشيخ ابن عثيمين ينكر هذا جدا، يقول ما عندنا شيء يدل على أن الله أراد ذلك. وأنا أقول لا مانع من قبول ذلك والعلم عند الله عز وجل، لأنه ما دام موافق للواقع فلا مانع من قبوله. الحقيقة أنه كل 300 سنة هي توافق في العد القمري 309 سنة، والعد الشمسي معروف عند الأمم، ليس شيئا حادثا، ليس شيئا حادثا، بل هو معروف. ولكن الشرائع فيما نعلم كانت باعتبار العد القمري، وأما حاجات الناس وزروعهم ويعني معرفتهم لما يحدث في الكون من تغيرات أمطار وحر وبرد، فالغالب أن هذا مرتبط بحركة الشمس وليس بحركة القمر. فأقول لا مانع من قبول هذا، خصوصا أنه ذكره جماعة وليس معارضا او يعني مستندا الى شيء لا نستطيع تبينه، بل معروف كل 100 سنة ميلادية كل سنة شمسية توافق 103 سنوات قمرية، لان الفرق بين العام الشمسي والعام الميلادي هو ما يقارب 10 أيام وشيء الى 11 يوم، كل عام وعام بينهما هذا. قال الله عز وجل قل الله أعلم بما لبثوا، يعني ارجعوا في علم ذلك إلى الله، فالله هو الذي يعلم مدة الوفين ولا أحد يعلمها إلا هو. وهذا من باب التأكيد على ما ذكر. قل الله أعلم بما لديه، له غيب السماوات والأرض، وهذا يدل على أن علم هذه التفاصيل القديمة التي لم تدون في الكتب أصبحت من قبيل الغيب، لأنه لا يوجد أحد من الناس يعلم عن هذا الأمر الماضي علما يقطع به، وإنما هي ورود وتوقعات. فالله عز وجل قال له أي وحده وليس لأحد سوى غيب السماوات والأرض. التقديم كما حقه التأخير دال على الحصر، يعني له وحده غيب السماوات والأرض، فليس هناك أحد يشاركه في علم الغيب. وأكد هذا في سورة النمل بقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فعلم الغيب لله. ولذلك إذا جاءك أحد يقول إن هذا الولي أو هذا الرجل يعلم الغيب قل له كذبت، يعلم الله، لا يعلم الغيب إلا الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الجاريتان تغنيان عنده وتقول إحداهما وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أو رسول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ولم يقل هذه في ساعة طرد وإلا في حال لا ينبغي لنا أن نعتذر عليها، بل قال لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. فعلم الغيب مما اختص الله به، ولذلك يعتبر يعني قدحا في ربوبية الله عز وجل أن يدعى علم الغيب لأحد سوى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا أبصر به وأسمع، هذه صيغة إيش؟ يعني ما أشد بصره وسمعه، ما أنفذ بصره وأشده في إدراك المبصرات حتى إنه يدرك دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. لا إله إلا الله سبحانه جل جلاله، ويستوي في بصره سبحانه وتعالى ما هو ظاهر جلي ضخم كبير وما هو دقيق خفي لا يكاد يرى بالعين الجارة، كل ذلك مستوي بالنسبة لله. ولذلك قال هنا أبصر به وأسمع، يعني ما أعظم سمعه سبحانه وتعالى وأشد إدراكه لكل المسموعات. فنداءك لربك سبحانه وتعالى ولو كان بصوت خفي يسمعه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ثم قال ما لهم من دونه أي من سواه من ولي، أي أحد يتولاه، فالله هو الذي يتولى أمور خلقه كله، يتولى أمور خلقه كله. والولاية كما يقول العلماء نوعان، ولاية عامة وهي لجميع الخلق، فالله هو المتولي لأمور خلقه مؤمنين كافرين برهم وفاجرهم قريبهم وبعيدهم متقدمهم ومتأخرهم. وهناك ولاية خاصة تكون للمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نسأل الله أن يتولانا برحمته وأن يجعل لنا من هذه الولاية الخاصة أعظم الحظ والنصر. قال ما لهم من دونه أي من سواه من ولي، قوله من ولي هذه إيش؟ لتأكيد العموم، لأن الكلام في الأصل يصح من دونه، يعني ما لهم من دونه ولي، لكن جاءت من هنا كما يقول العلماء لتأكيد العموم، ولا أي أحد إلا هو سبحانه وتعالى. قال ولا يشرك أي ربنا سبحانه وتعالى في حكمه أحد، حكمه ماذا؟ القدري أو الشرعي؟ لا قدري ولا شرعي، لا يشرك الله في حكمه أحد، بل هو المتفرد بالحكم كونا والمتفرد بالحكم إيش؟ شرعا، فلا شرع إلا شرع ولا أمر وتقدير إلا تقدير، فالله بيده يعني الخلق والتكبير والأمر والإيجاد والإعدام كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحكم القدري. والحكم الشرعي وهو كون الرب سبحانه وتعالى هو المتفرد بالأمر والنهي، هذا أيضا إليه وحده كما قال في الآية الأخرى: إن الحكم إلا لله. ولذلك أكد على هذا ببيان أن من خالف حكمه فقد كفر، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبهذا تكون قصة أصحاب الكهف قد انتهت عند هذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يجزعنا شكرا لك. نلتقي إن شاء الله في بقية هذه السورة. فائدة أولى أن هذا من باب توحيد الله وتعظيمه سبحانه وتعالى والاعتراف له بالمشيئة والإذن. والثانية من فوائدها تحقق الفعل. والثالثة عدم حصول الحنف في اليمين. فلو قلت: والله إن شاء الله لآتينك، ثم لم تأتي، لا حنف عليه ولا يلزم الكفارة. ولذلك ينبغي الإنسان إذا حلف أن يتبعها بإن شاء الله، حتى لو حصل منه عدم وفاء لا يلزمه إيش كفارة، لأنه ربطها بإيش المشيئة. تقول لزوجتك: والله إن شاء الله لا أتدرمنك ولا أحجن بك وبوالدتك، ها؟ فهي تفرح وأنت إن شاء الله نازل على ذلك أن تقوم بهذا الأمر. لكن لو ما حصل لتعذر هذا الأمر وجود عقبات عوائق لا يلزم كفارة بسببها. لكن أحذر يا إخواني من استعمال كلمة إن شاء الله مع الأطفال وأن تنوي عدم تحقيق الأمر، لأن هذا يربط في أذهانهم أنه هذا الأمر لم يتحقق فيسيئون الظن بها. يعني أذكر بعض الأطفال يقول إذا قال لوالده: اذهب بنا مثلا إلى الحديقة، يقول: إن شاء الله إن شاء الله، ها؟ يقول: لا تكون إن شاء الله. يعني لإيش؟ لأنه ثبت في ذهنه أن قول إن شاء الله يعني أن لا يلحق. فلا ينبغي لك أن تقولها لأطفالك وأنت عازم على عدم الفعل، لأن هذا سيجعلهم يسيئون الظن بك. انتبهوا لهذا.